Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الاول من يونيو عام 2021. برنامجنا بيحتوي على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. إنسودا تزور معسكر كلمة ونيالة بجنوب دارفور وتؤكد أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. رفع المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية إلى يوم غد الأربعاء وسط آمال بالتوصل لاتفاق في جوبا. أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون بمراكز إيواء الجنينة ومطالبات بتوفير الأمن بغرب دارفور. ارتفاع متزايد للدولار مقابل الجنيه، ولجنة إزالة التمكين تعقد اجتماعا مع مديري البنوك، والحرية والتغيير تحذر من انهيار اقتصاد شامل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض سواء داخل السودان أو في لاهاي. وقالت بنسودا في تصريحات صحفية خلال زيارتها ولاية جنوب دارفور التي شملت نيالة ومعسكر كلمة للنازحين أمس الاثنين، أن زيارتها الحالية لدارفور ليست من أجل التحقيق بل لمقابلة الضحايا والمسؤولين وإبلاغهم بزيارة وشيكة لمحققي المحكمة الجنائية إلى دارفور للاستمرار في التحقيق. وأوضحت أن ما يهمها تنفيذ أوامر القبض على المتهمين، مشيرة إلى انخراط المحكمة في محادثات مع الحكومة لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية. ووصفت الزيارة بالتاريخية وإنها فرصة للتعامل المباشر مع الضحايا والسلطات. وأضافت فاتو بنسودا في هذا الخصوص:
This is not an investigative mission as such.
هذه المهمة ليست مهمة للتحقيق في حد ذاتها.
It is a mission to first and foremost meet all of you, but also to inform you that my investigators will be on the ground as soon as possible.
مهمتي هنا، أنا أتيت هنا للالتقاء بكم وأيضا لأخبركم أن هنالك محققين من جانب مكتب الادعاء سيزورون دارفور بأسرع فرصة ممكن، أسرع وقت ممكن.
This is to indicate to you that investigations have not ended, but they are continuing. They are going on.
وهذا إن دل إنما يدل على أن التحقيقات لم تتوقف أبدا وإنما هي مستمرة.
What is most important to us now is the fact that.
من جانبه أعلن والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي أمس عن تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمحكمة الجنائية الدولية للوصول لمرتكبي جرائم الحرب في دارفور وتقديمهم للعدالة. وأعلن والي جنوب دارفور لدى لقائه أمس بنيال المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، أعلن عن استعداد الولاية لتسهيل مهمة المحققين في الوصول إلى الضحايا. سلم وفد الحكومة المفاوض للوساطة في جوبا أمس رد الحكومة على مسودة الاتفاق الإطاري، وقامت الوساطة في المقابل بتسليم الرد لوفد الحركة الشعبية. وأعلنت الوساطة عن رفع جلسة التفاوض بين الطرفين لمدة 24 ساعة على أن يعود الوفدان للتفاوض يوم غد الأربعاء. وقال تودغ الواك رئيس فريق الوساطة إن فريق الوساطة يعمل باستمرار على مناقشة كافة جوانب القضية للوصول إلى السلام، مشيرا إلى وجود وفد من تشاد ومصر وجنوب السودان، فيما ينتظر أن يلحق بهم وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فريق الوساطة. من جانبه قال مقرر لجنة الوساطة ديو موتوك إن مسودة إعلان المبادئ التي قدمتها الحركة الشعبية هي توسيع إعلان المبادئ، مؤكدا عدم وجود اختلافات جوهرية وجذرية بين الطرفين، موضحا أن الخلافات تنحصر في ألفاظ وكلمات، وأتوقع الوصول لاتفاق إطاري خلال الفترة المقبلة. وأضاف ديو موتوك في هذا الخصوص:
الورق هي التوصية لإعلان المبادئ الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية، ولذلك لا أعتقد أنه هنالك اختلاف كبير في الورقة، ربما أنه في بعض الكلمات والألفاظ التي أحيانا كل طرف يريد أن تظهر في أي شكل من أشكال الاتفاقيات، وبالتالي نحن نتوقع أنه الائتلاف ما جذري.
من جهة ثانية، أعلنت الوساطة في جوبا أنها ستنتهج استراتيجية جديدة للتفاوض بين الطرفين بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري، وقال مقرر لجنة الوساطة ديوم أطوك أن الوساطة ستسلم ورقة الاتفاق النهائي التي سيتم إعدادها من طرف الحركة الشعبية للوفد الحكومي، ورفع الجلسات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة للوفد الحكومي للعودة إلى الخرطوم لدراستها. وقال إن المفاوضات سيتم تقسيمها إلى مسارين، وهما القضايا السياسية والإنسانية، على أن يتم تأخير الترتيبات الأمنية لوقت لاحق. وأعلن تشجيع الوساطة لمبادرة الحوار السوداني السوداني التي طرحتها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، موربا عن أمله في أن يكون عبد الواحد توصل إلى تقدم إيجابي خلال لقاءاته برئيس الوزراء. وأضاف ديوم أطوك في هذا الخصوص:
هنا على التفاوض ليس فقط من الأطراف، لكن أيضا بالنسبة للوسطاء والشركاء وأصدقاء السودان الموجودين الآن في جوبا ويتابعون العملية التفاوضية بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية. هنالك تفاوض وهنالك حقيقة بشريات نحن بنشوفها من كل الأطراف. نتمنى أن هذه الكلمات وهذه الخطب السياسية والعامة ترجم بالواقع، بحيث أنه نحن يكون هنالك سلام في الفترة القريبة العاجلة.
أعلن وفد الحكومة لمفاوضات جوبا عن قبوله العام بالاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية قيادة الحلو. ووصف وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر الناطق الرسمي باسم الوفد مقترح الاتفاق الإطاري بأنه إيجابي ويصلح إطارا متينا لوضع اتفاق إطاري لما يليه من اتفاقيات السلام. ومع ذلك أشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى وجود بعض الملاحظات حول مجموعة من المواضيع، قال بأنها ستناقش بتفصيل مع وفد الحركة بهدف الوصول إلى توقيع الاتفاق الإطاري بأسرع ما يمكن. وأبشر بأن الفترة المقبلة ستشهد توافقا كاملا حول المسودة للتوقيع عليها لتكون هدية للشعب السوداني. وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في هذا الخصوص:
حنعود مرة أخرى للتفاوض يوم الأربعاء بعد غد حسب الطلب بتاع المهلة ليوم طلبته الحركة الشعبية لدراسة الورقة، وإن شاء الله يعني ليومين الأيام الجاية دي تشهد التوافق الكامل حول مسودة الاتفاق الإطاري والتوقيع عليها كهدية لشعب السودان في هذه الأيام.
ومن جانبه شرع وفد الحركة الشعبية قيادة الحلو في دراسة رد الحكومة على الاتفاق الإطاري الذي سلمته الوساطة لوفد الحركة في جوبا يوم الاثنين. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة كوكو محمد جبدول إن الوفد الحكومي قد سلم رده إلى وفد الحركة أمس الاثنين على أن يستأنفا جلسات التفاوض غدا الأربعاء. ووصف كوكو أجواء المفاوضات في جوبا بأنها مفعمة بالتفاؤل بين الطرفين للوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد. وأكد جبدول بأن وفد الحركة الشعبية سيقوم بمناقشة الملاحظات ورد الحكومة بهدف الوصول إلى حل للنقاط المختلف حولها. وكان وفد الحركة الشعبية برئاسة سكرتيرها العام عمار أمون قد تسلم رد الحكومة على مسودة الاتفاق الإطاري من فريق الوساطة برئاسة تود جلواك في جلسة عقدت بفندق بالم أفريكان بحضور كافة أطراف التفاوض من وفد الحكومة الذي يترأسه فريق كباشي. ناقش وفد الأجندة النسوية تراك 2 مع وفد الحركة الشعبية المفاوضات بجوبا أمس قضايا مشاركة النساء في مفاوضات السلام والدستور والإصلاح القانوني، بالإضافة إلى مسألة القوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات وعدم التمييز على أساس عرقي أو ديني. وطلب الوفد النسوي خلال اللقاء بتضمين القرار 1325 الذي أصدره مجلس الأمن لتعزيز دور المشاركة السياسية للنساء في مرحلة الانتقال الديمقراطي في الاتفاق المقبل وحق المشاركة للنساء بشكل فاعل في المفاوضات. وأكدت سكرتيرة المرأة بالحركة أمالي موسى إن النساء لعبن دورا كبيرا في مسيرة الحركة وانخراطهن في الجيش الشعبي منذ بداية الحرب، الأمر الذي دفع قادة الحركة لوضع نسبة 30% للنساء للمشاركة في كافة مستويات الحكم، مشيرة إلى تضمينه في إعلان المبادئ. وأكدت إن الحركة تسعى للتوصل لاتفاق يضمن إعادة الإعمار للقرى التي دمرتها الحرب وتحقيق التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين في مناطق التماس. عقدت لجنة إزالة التمكين اجتماعا طارئا أمس الاثنين مع مديري البنوك بحضور وزير الداخلية ومحافظ بنك السودان حول التطورات المتسارعة في ارتفاع سعر الصرف. وسجل الدولار ارتفاعا متزايدا بصورة يومية في السوق الموازي وبنك السودان المركزي، حيث بلغ سعر الدولار بحسب البنك أمس 421 للشراء و 424 للبيع، بينما تفاوت أسعاره في البنوك التجارية والسوق الموازي. وحذرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير من تزايد الانهيار الاقتصادي الشامل وتجويع للشعب والانفراط الأمني بسبب السياسات الاقتصادية الحالية. وأوضحت اللجنة في بيان أن البلاد تمر بمأزق اقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تم تطبيقها خلال عام ونصف. وقالت أن السياسات الاقتصادية الحالية تسببت في المزيد من التدهور الاقتصادي والإفقار للشعب وارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات ندرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من 20 ضعفا، إلى جانب أزمة الغاز والخبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المواصلات وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدلات غير مسبوقة. واتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومة بتنفيذ إملاءات خارجية وروشتات ليس لها علاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد. كشف المجلس الأهلي لسلطنة دار مساليد عن أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون في الجنينة، مشيرا لانتشارهم في شوارع المدينة والمؤسسات الحكومية ومنازل الأقارب. وطلب الفرش صالح أرباب في مؤتمر صحفي بقاعة الجامعة العلمية بالجنينة أمس الاثنين، طالب الحكومة ببسط هيبة الدولة وتأمين المعسكرات والمناطق حتى يتسنى للنازحين العودة إلى مناطقهم وإخلاء مراكز الإيواء، وحذر من العواقب الوخيمة في حال استمرار الوضع الحالي مع حلول فصل الخريف. وأشار إلى طواف المجلس الأهلي على جميع الارتكازات في المناطق المتضررة للإطمئنان على مستوى التأمين. وأضاف الفرش صالح في هذا الخصوص:
الخريف حرب، القعادة الحسي قاعدين ده حرب، المعاناة حرب، ولو مشوا هناك لأنه قبل كده ما يتأمنوا خايفين يقعدوا كيف. إحنا نقول لازم مع التحركات ده أن إحنا نقيف مع القوات المسلحة أو قوات النظامية الآن موجودين ديل من أهل نفسهم. لازم إحنا طالبنا الارتكازات قبل اليوم ومشوا، حصل ارتكازات وشغالين لحد حسي عشان أمني يكون محكم، عشان زول يكون عامن يمشي طوعه بطوعه قبل نزول المطر. ما بالك لو نزل مطر الناس في الخيران بمالهم وبأطفالهم وبحاجاتهم البسيطة الجبهة ده كله.
ومن جهة تانية دعا الفرش صالح الجميل للاستعداد للموسم الزراعي باعتباره مصدر الدخل الوحيد، ودعا الحكومة لتأمين الموسم الزراعي، وتسأل عن دور الأطراف الموقعة على السلام في حماية المدنيين بالجنينة، وأشار إلى تضرر خدمات التعليم والقضاء والنيابة من وجود النازحين داخل مراكز الإيواء، مطالبا بتوفير ما يلزم للنازحين من أجل إخلاء مؤسسات القضاء والنيابة حتى يتسنى عودة القضاء ووكلاء النيابة ومباشرة المسار القانوني. وأضاف الفرش صالح أرباب في هذا الخصوص:
إحنا أمامنا خريف أو سلاز وحدين، إذا ما زرعنا البحث لشنو؟ جو حرب فترة كلها شهر وأقل، ولا الحكومة لعجز الأمنية صوتنا لازم يصلكم. أهل عندهم الرغبة، مش الواحد يرجع المسكر، عنده الرغبة داير يرجع قريته أصل النزع منه قبل 20 سنة أو 19 سنة. هل بالإمكان؟ الأهل جاهزين، دايرين أمن وأمان، الأهل جاهزين، ما بس بسمعوا كلامنا، لكن ما نقول لهم أرجو ما لما نتمعين هنالك في أمن يأمنوا.
وعلى المستوى الدولي أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح ما لا يقل عن 54 ألف نازح يبان اندلاع أحداث كريندين 1 و2 بولاية غربي دارفور، ونزوح عدد 15 ألف نازح من سلطان هاوس. وأعلنت مديرة مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بغرب دارفور السيدة جين عن نزوح 15 ألف آخرين من سلطان هاوس، وأعلنت كذلك عن نزوح 20 ألف نازح من مناطق متفرقة بمحلية الجنينة مقابل نزوح 22 ألف نازح بمحليات خارج الجنينة، وتضم مناطق مولي وكوغر وكرينيك وسيسي ومورني. وأعلنت المسؤولة الأممية أيضا عن نزوح 40 ألف نازح يبان الأحداث الأخيرة بحياء الجبل بمدينة الجنينة، وتمت إعادة حوالي 18 ألف أسرة إلى مواقعهم السكنية بتلك الأحياء. من جانبه دعا مقرر اللجنة العليا للطوارئ حاتم عبدالله الجميع بالمشاركة الفاعلة في معالجة أثار أحداث الجنينة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية تعزيز خدمات الدعم النفسي والتوعية المجتمعية وحماية الطفل وتكثيف الصحة العلاجية والوقائية للمتضررين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن النازحين في قريضة بولاية جنوب دارفور جراء أحداث العنف التي وقعت خلال الأشهر الماضية يعيشون أوضاعا عصيبة ويحتاجون إلى المأوى والطعام والمواد غير الغذائية. وقالت المنظمة في تقريرها أمس الاثنين أن إجمالي عدد النازحين يبلغ 8465 شخص. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد النازحين بسبب الأحداث خلال الفترة الأخيرة بنسبة 3% بوصول 250 نازحا من قريضة إلى نيالا وعطاش. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالة وفاة واحدة و17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. من جهة تانية سجلت ولاية نهر النيل 9 حالة وفاة وإصابة 40 آخرين بفيروس كورونا خلال 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30 مايو. وسجلت ولاية سنار أمس حالتي إصابة جديدة بكورونا ليرتفع تراكم الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة إلى 673 حالة بينها 102 حالة وفاة. وفي مدني أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 2 إصابة موجبة جديدة بكورونا بينها وفاة واحدة بالولاية يوم الأحد. وفي الولاية الشمالية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات وحالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد. وأوضحت في تقريرها الوبائي أن حالات الوفاة حدثت في دونغولا وحلفة ودلقو والدبة. وأشارت إلى أن الحالات النشطة 61 و11 منها في مراكز العزل. دخل اعتصام مواطني حي القلعة مربع 3 أمام رئاسة محلية شيكان بولاية شمال كردفان أمس الاثنين يوم الثاني للمطالبة بحل مشكلة مياه الشرب بالحي. وقال مشاركون في الاعتصام لراديو دبنغا أن مواطني الحي لجأوا للاعتصام أمام رئاسة محلية شيكان يوم الأحد بعد أن تفاقمت أزمة مياه الشرب مع انعدام أي خطوات من الجهات المختصة لحل الأزمة. وأكدوا استمرار اعتصامهم إلى أن تتحل مشكلة مياه الشرب بالحي، وأشاروا إلى تضامن بقية أحياء الأبيض مع مواطني الحي. وأضاف أحد المعتصمين أمام رئاسة محلية شيكان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
هي القلعة مربع 3 برضو هي بتعاني من عطش لفترة طويلة جدا. أمس برضو وصلوا لمرحلة حرجة مع حكومة الولاية في أنهم يعتصموا في رئاسة محلية شيكان.
من جهتها وصفت تنسيقية لجان المقاومة الأبيض في بيان أمس الاثنين الأوضاع المعيشية في المدينة بالمتردية، خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب، وعزت سوء الأوضاع لسوء الإدارة للأجهزة التنفيذية القائمة على ملف المياه. وأعلنت دعمها للحراك الثوري لجماهير حي القلعة، كما أعلنت رفضها للحلول الجزئية، مشيرة إلى أن مشكلة مياه الشرب عامة تعاني منها جميع سكان ولاية شمال كردفان، ويجب أن يكون حلها شاملا وجذريا. أعلنت لجان المقاومة بالعبيدية الفاروق بولاية نهر النيل عن استعدادها لبدء اعتصام مطلبي احتجاجا على عدم استفادة المنطقة من مشروعات المسؤولية المجتمعية للتعدين. وقالت لجان المقاومة في بيان لها إن المنطقة تعاني من عدم توفر أبسط مقومات العيش الكريم من ماء وصحة وتعليم وخدمات عامة، وحذرت من الأثر البيئي السالب للتعدين بكل أنواعه. وأوضحت إنها تواصلت مع جميع الأجهزة الحكومية ابتداء من الولاية وحتى مجلس السيادة ومجلس الوزراء دون أن يتم التوصل لحلول تلبي مطالب المواطنين. واتهمت حكومة الولاية بالتعنت في الموافقة على تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية. واتهم وزارة المالية ووزارة المعادن والشركة السودانية بعدم الحرص على تنفيذ القوانين والعقود. أعلن والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن عن توقيع وثيقة لوقف العدائيات بمنطقة المحفورة في الدويكة بمحلية الصنود برعاية الإدارة الأهلية من الطرفين والمديرين التنفيذيين ومجلس المصالحات. وجاء الإعلان عقب الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة بسبب أرض زراعية متنازع حول ملكيتها، ما أدى لمقتل وجرح عدد من الأشخاص. وأكد الوالي في تصريحات عقب لقائه برئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخرطوم أمس استقرار الأوضاع بالولاية واحتواء الموقف من خلال التعزيزات التي أرسلتها حكومة الولاية والمكونة من قوى مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، بجانب وصول الإدارة الأهلية من الطرفين ومجلس السلم والمصالحات. وأعلن الوالي عن تشكيل فريق يضم لجنة أمن الولاية ولجنة من الطرفين ومجلس السلم والمصالحات بهدف ترسيم حدود المنطقة وتحديد تبعيتها لأي محلية، وذلك بالاستعانة بوزارة البنى التحتية. قررت اللجنة الأمنية بولاية شرق دارفور تجميد أي استقلال للأرض التي فيها نزاع بشكل مؤقت، ووضعت قوات في كل مناطق النزاع الزراعي بالولاية. وأعلن والي شرق دارفور محمد عيسى عليو أمس عن تكوين لجنة إشرافية عليا تضم نظار القبائل وأعضاء آخرين عسكريين وقانونيين لمعالجة المشاكل الزراعية. وأعلن الوالي أيضا عن تكوين لجنة إشرافية، قال بأنها بدأت عملها مبكرا بذات التمثيل للجنة الإشرافية الزراعية، ومهمتها فتح المراحيض والصواني والنزل لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال عليه للصحفيين عقب لقائه برئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى أن اللقاء تناول جهود حكومة الولاية في التعامل مع النزاعات بين المزارعين وضرورة دعم مشروعات التنمية والخدمات. وأوضح أن اللقاء مع حمدوك ناقش أيضا الهموم العامة للوطن وتحديات الفترة الانتقالية. كشف والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق عن عمليات فساد كبيرة بالخارطة الموجهة لمدينة نيالا، وتوعد الوالي بردع كافة المتسببين في التغول على المساحات العامة والفسحات وتحويلها إلى منافع شخصية، وتعهد باسترداد كافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، مشددا على استرجاع الحقوق بإنصاف المظلومين وعودة الأمور إلى نصابها. وأعلن والي جنوب دارفور أيضا عن قرارات مهمة ستصدرها لجنة إزالة التمكين في مقبل الأيام، وقال إن تلك القرارات ستسهم بشكل كبير في تفكيك بنية الفساد في أراضي الولاية. وكانت لجنة إزالة التمكين بولاية جنوب دارفور أقرت في وقت سابق بوجود مخالفات كبيرة من قبل لجان الأراضي والتخطيط تسببت في أخطاء كبيرة. بحث رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك موالي غرب كردفان أمس العلاقات الحدودية مع دولة جنوب السودان، والنظر في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين لمنع التفلتات الأمنية ووضع نهاية للمشاكل الحدودية. وأوضح الوالي أن اللقاء مع حمدوك تناول أيضا موضوع منطقة أبيي وضرورة تكوين لجنة فنية متكاملة نظيرة للجنة دولة جنوب السودان لإدارة هذه الملف بمهنية عالية. وأعلن والي غرب دارفور في هذا الخصوص استعداد حكومة الولاية لتقديم رؤيتها لحل قضية أبيي. وأشار الوالي أن اللقاء مع حمدوك بحث أيضا أهمية زيادة نسبة نصيب ولاية غرب كردفان من عائدات البترول لما لها من مكاسب للولاية. الخبر الأخير في النشرة: طالب عدد من الكيانات المدنية وأساتذة الجامعات والمثقفين والناشطين رئيس الوزراء بإعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم وزيرا لوزارة التربية والتعليم. وطالبت الكيانات في مذكرة وقع عليها عدد من الجهات والناشطين من بينها تجمع القوى المدنية ولجنة المعلمين بإجازة القوانين الخاصة بإصلاح التعليم، وهي قوانين التعليم العام لسنة 2020 وقانون التعليم الخاص لسنة 2020 وقانون المركز القومي للمناهج والتدريب والتوجيه والبحوث التربوية لسنة 2020. كما طالبت المذكرة بالإسراع بتفكيك التمكين في وزارة التربية والتعليم، ووصفت من يقفون وراء إبعاد البروفيسور التوم بأنهم أعداء التغيير الأيديولوجيين والمستثمرين في حقل التعليم وأصحاب المصالح الاقتصادية وخاصة مجال طباعة الكتب. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم بصراحة. بصراحة مع كمال الصادق. بصراحة.
أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المهندس مرغني موسى وزير النقل، لقيناه على هامش مؤتمر باريس عشان نتكلم معه حول النقل في السودان ونطرح سؤال: ماذا عن الخطوط الجوية السودانية؟ وماذا عن السكة حديد وميناء بور سودان والسواكن والنقل النهري؟ وماذا عن المعابر؟ دي كلها أسئلة ودي كلها تحت إدارة وزارة النقل. أهلا ومرحبا بك السيد الوزير مرغني موسى وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أستاذ كمال، حقيقة والحاجة أنا سعيد جدا لقيتك ونطل عبر راديو دبنجا وإذاعة دبنجا، هي إذاعة كل السودانيين، وكل سنة وكل السودانيين بخير، ونطل على راديو دبنجا من مؤتمر باريس، وسعيدين جدا بلقائك أستاذ كمال.
طيب في أنت جيت مؤتمر باريس، أنت وزير بتاع نقل، العلاقة شنو بالمؤتمر؟ وشنو المتوقع انه ممكن يمشي؟ شنو الفائدة المركز بها لقطاع النقل في السودان؟
نقدر نقول انه الوفد الحكومي السوداني لمؤتمر باريس وزارة النقل هي يعني هي الغلب النابض لها لمؤتمر باريس، لانه احنا بنتكلم عن البنية التحتية، واحد من القطاعات المهمة اللي تناقشت في مؤتمر باريس، وكان في سيشن كامل لها وجلسة مخصصة للبنية التحتية قدم على القطاع الخاص السوداني، ومشكور جدا القطاع الخاص السوداني، برضو قدموا جلسة للزراعة وجلسة للنفط والتعدين وجلسة للتحول الرقمي والاتصالات.
شنو حصل في قطاع النقل؟
في قطاع النقل تحديدا أول حاجة كانت الجلسة جلسة مميزة، كان في تقديم واضح في صائد النقل، الناس اتكلمت عن السكة حديد وعن البنية التحتية كاملة، واتكلمت عن سودانير وسودان لاين، عرضت ما عندها من مشاريع بصورة واضحة وجريئة، وكان الإقبال إقبال عالي، كان في إقبال بتاع مستثمرين محليين وعالمين موجودين كانوا في الغاعة. وهو طبعا ما من السهل إنك تمشي في تفاصيل لمشروع واحد، فبنفتكر إنه اللقاءات التمت دي هي لقاءات يعني هي منصة بتاع انطلاق كويسة، لقينا فيهم ناس جادين ممكن نمشي معهم قدام إن شاء الله. وعموما اتواصلنا بشكل كويس وخطينا زي ما تقول المنصة اللي ننطلق بها كلنا مع بعض.
طيب قطاع النقل، لما الناس بيجي بيتكلموا وزير النقل وقطاع بتاع النقل، بالنسبة للزور المواطن العادي القاعد في حلايب هناك والقاعد في بورسودان والقاعد في الجنينة والقاعد في كادوغلي،
نعم،
يعني شنو الكلام؟
النقل، النقل أول حاجة نعرف للسودانيين عبر راديو دبنجا، النقل وزارة النقل ومسؤولياتها. وزارة النقل هي مسؤولة من هيئة الموانئ البحرية وهيئة سكك حديد السودان والخطوط الجوية السودانية وسودان لاين، سابقا هي هسي في إعداد نعيدة ومشينا فيها كويس، ومسؤولة من النقل النهري ومسؤولة من النقل البري والمعابر السودانية. دي مسؤوليات التنطوي تحت وزارة النقل. لكن السؤال الوجيه اللي انت طرحته يا أستاذ، بنفتكر انه السودانيين محتاجين يتواصلوا، والوسيلة اللي بيتواصلوا بها هي النواقل السككية والبرية والنيلية والعايمة والجوية. تاريخيا السودان كان مترابط، بالذات سكك حديد السودان كان أي الناس بتمشي الفيافي وتشتغل في الغرة والحضر، وهو ما في سكة حديد. نحن طبعا ما دار نقول الاسطوانة المشروخة بتاعتنا، نحن ورثنا حاجة عبارة عن جنازة بحر، لكن انتقلنا من مراحل الخطط لمراحل التنفيذ. نحن بنفتكر انه
الخطوط البحرية كانت زمان السودان بيعرف يحس بقد ما فيش،
نعم، بنفتكر انه النقل، النقل ده بيخلي في حاجات مهمة بتسهل المسألة بتاعت التوزيع والترحيل. التكلفة في دي لو قلت، يعني أنت تتخيل هسي الصادرات والواردات لو كان النولون مخفض بسكة حديد وبنقل نهري ومشى وصل مناطقنا كلها من أقصى الشريق لأقصى الغرب ومن أقصى الشمال في التجارة البينية ومن أقصى الجنوب مع ساو السودان. يعني بنفتكر إنه النولون ده لو قل بتقل أي حاجة. المسألة بتاعت التوزيع العادل برضو بعد ذاك فيها برضو الترابط. يعني أنت من السهولة كان مفروض تركب من الجنينة تمشي بورسودان أو العكس، يعني من حلفة تمشي على النيل أو تمشي النيل الأزرق أو الشمالية. مشكلة في السودان مشكلة بتاعت نقل. وواحدة من الحاجات برضو النواقل دي كلها في غطاءنا نحن في وزارة النقل. يعني الوزارة دي لو شدت حيلة بترفد الخزينة العامة بمبالغ طائلة في وقت قليل. عشان كده نحن دايرين السودانيين يركبوا سودانير، السودانيين يركبوا القطر. الحاجة دي وكي جينا لقينا إنه والله يا أخي كل البنية التحتية دي مدمرة تماما. عملنا خطط واضحة وبدينا وجينا باريس معنا مشاريع مضبوطة وقدمناها والناس اتبسطت إنه والله يا أخي أنا في التحول ده من العزلة والانغلاق للانفتاح بنفتكر إنه أنا حنمشي كويس.
أنت هسي السيد الوزير وزير النقل، أنت هسي جيت وتتكلم الآن عبر راديو دبنجا من باريس، أكتر حاجة ملفتة للنظر أو ممكن أنت هسي شايفة قدامك هنا القطارات ماشي كيف، الحركة بتاعت القطارات وكيف إنه القطارات دي بتربط كل فرنسا بسرعة جدا وكده.
صح.
احنا عندنا خط بتاع سكة حديد وخط واحد من سنته لحد الآن ما في شيء جديد فيه، والسكة حديد ممكن تودي السودان لقدام. خططكم شنو الآن العاجلة وقصيرة الأمد لعودة السكة حديد في السودان لأحده؟
أن احنا ناس منطقيين وبراغماتيين في التفكير. بنحلم نعم، لكن برضو يعني واضحين مع الشعب السوداني لازم في مسألة السكة حديد دي نكون أكثر وضوحا. السكة حديد دي أن احنا عندنا سكة حديد ورسناها موجودة، دي ذاتها حاجة عظيمة جدا، يعني من المؤسسات الضخمة الموجودة دي. إعادة تأهيلها مهم. هسه نحن شغالين في مشروع اسمه إعادة تأهيل السكة حديد أو إنغاز ما يمكن إنغازه. طلعنا ميزانيات قدرنا الحق قبل الخريف إن شاء الله الجاي ده، وبدينا صيانة كل الطرق اللي بتتضرر سنويا بمناطق الخريف. عندنا ريكويست، عندنا طلب كبير في الصين ب 27 راس. مشكلة السكة حديد هي برضو غير الورش وغير الخطوط برضو قوة ساحبة. عندنا 27 راس تحت الطلب، وأول باتش ممكن نعمل لكم ميشنين هو 11 ونتوقعه. وعندنا شراكات عملناها لإعادة صيانة ماكينات ضخمة لبابورات في مصر وحنستلمها نهاية الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. دي بترفع الغدرة بتاعت السكة حديد. اتعاقدنا مع النفط، وزارة النفط لترحيل الفيرنس، اتعاقدنا مع السكر السودانية عشان نرحل السكر. بدينا شوية شوية نتعافى.
طيب يعني الخطط
البعيدة السودان محتاج لسكك حديد جديدة. بالخط القديم ده هو خط قديم وبقى في العالم ما بيعملوا به. محتاجين نعمل سكك حديد جديدة، محتاجين نعمل سكك حديد سريعة. السرعة دي بطيئة الموجودة طبعا، برضو محتاجين نعمل سكك موجودة. استفدنا من وجودنا من باريس، برضو قدمنا طلب لأنه نلاقي وزير النقل والمواصلات الفرنسي، لأنه الفرنسيين بنفتكر أنه دي محطة مهمة يعني مع الانفتاح بدايتها باريس وحننطلق يعني إن شاء الله كحكومة بتاعت انتقال. قلنا يا أخ مادام جينا، لأنه الفرنسيين تاريخيا هم في مسألة القطارات دي والأنفاق والمترو هم عندهم باع طويل جدا. إن شاء الله عبر السفارة السودانية هنا لو ما حصلنا حنعمل اجتماع بالفيديو كونفرنس، حنشوف أن إحنا غير إنه نجيب قطر والسلام محتاجين بيوت بتاعت خبرة تقدم لنا خبراتها، تقدم لنا رؤية، تشوف اللي عندنا من عروض نقدر نديها الطابع العلمي نعمل الحاجة المفيدة والكويسة للشعب السوداني.
طيب أنت دل وزير، أنت من الشباب في الثورة بتاعت السودان ده كنت شاهد عليها، كنت جزء من الشباب الموجودين. واحد من طموحات الشباب الخرجوا للتغيير هو إنه السودان اللي بنحلم به في المستقبل اللي هو زي ما جاء طلع قطر بتاع عطبرة ووصل لحد ميدان بتاع الاعتصام، ممكن الناس يكونوا يحلموا انه يشوفوا القطار ده يصل لحد الجنينة ويصل لحد اقصى منطقة في غرب السودان، اقصى منطقة في الشرق
السودان أقصى منطقة في مناطق ذات إنتاجية عالية. الحلم ده في رأيك ممكن 200 يبقى واقع، هل بتشوفه ده قريب؟
التحية للثورة السودانية، المجد والخلود للشهداء، عبر الحديد والنار سكك حديد السودان التاريخ ديل. وفي مجال النقل كل الناس شاركت في مسألة التغيير. التغيير عملية تراكمية، فشارك قطاع الطيران، شارك قطاع المواعين العايمة، شارك كل الفعاليات في التغيير، زي ما قطر عطبرة كان يعني المشهد العظيم وداخل لميدان الاعتصام. بالنسبة لنا نحن في النقل، احنا شايفين الحلم ده قريب انه يتحقق جدا. بجدية نحن طبعا كسودانيين في فترة من فترات ما كنا جادين وما كنا واضحين. احنا لازم نبقى جادين، لازم نبقى واضحين. ما دام الشعب السوداني ده فتر من انه يوم يسمع ستوري وقصة انه والله نحن ماشيين وقالوا لنا وقعدنا وقمنا، بيقى داير يشوف مشروع حقيقي على الارض. احنا بنفتكر انه هسي في الوقت ده انتقلنا من مرحلة الرؤية والدراسات لمراحل التنفيذ. نحن عندنا عروض، العروض دي بتحتاج لوقت ما شايفه بعيد إنها بتخش في حيز التنفيذ. بعد ذاك بنظام لو شيء قطاع خاص، لو بنظام منح، بنظام العروض المقدمة. فدي كلها هي بتعتمد على مدى جاهزيتك ومدى المدارس المتبعة، من حيث إنك متبع منهج علمي. برضو أن إحنا قاعد نقول يا أخي أن إحنا ما دارنا عمل الحاجة غلط، ما دارنا عملها بمنهج علمي، منهج واضح. ونطلع للشعب السوداني أي حاجة دارنا عملها بنوريها للشعب. بنفتكر إنه المحطة بتاعت باريس دي هي محطة ما بتقيف يعني مع الانفتاح ده، هي مشت لإحفاد ديون وحتمشي، لإنه والله في عروض في اتجاه النقل وفي باقي الوزارات اللي كانت قاعدة في الاقتصاد في القطاع الاقتصادي. لكن برضو لازم نأكد المسألة بتاعت البناء يا سيد كمال معقدة جدا، يعني هي مسألة في غاية التعقيد. لكن نحن نعمل، وكل شباب وشابات، ودي دعوة أنا بقدمها عبر الراديو دبنجا، يجونا في وزارة النقل يساعدونا. وأي خبير بيفتكر إنه هو خبير في مجال النواقل يجي يقدم كل الدعم. عندنا منصات بتاعت خبرة قاعد نستعين بخبرة، عندنا بيوت خبرة عالمية قاعد نتعامل معها. هسي تواصلنا مع مواني هامبورغ الاستشارية في مسألة الكونتينر تيرمينت في ميناء بورسودان، اللي هي زي ما تقول الميناء الجنوبي، ميناء الحاويات.
طيب، من أهم الملفات الثانية ماسكاها وزارة النقل هي الخطوط الجوية والخطوط البحرية.
نعم.
وديل الحاجات السيادية بتاعت السودان، والحاجات اللي ممكن تنهض بالسودان لقدام، والمواني. فمتين نحن نشوف الطيران السوداني ممكن يعود لعهده من جديد، 200 خط هيسرو يرجع، 200 نقدر نشوف خطوط ناقلة بنفس الخطوط بتاع الطيران السوداني اللي بيمشي لكل مكان في العالم. وحسي خلال 30 سنة كل الخطوط اللي كان ماخذ السودان بيمشي بها أي مكان في العالم اتباعت واتشالت في عهد النظام السابق، والسودان بقى ما عنده حتى خطوط. فده كيف يعاد بناء المسألة دي؟ وشنو الخطط والحاجات اللي انت عاملينا وجارية لعودة الخطوط الجوية؟
نعم، هي المسألة دي متكاملة بتاع الدولة، أكثر من خطوط جوية سودانية شركة موجودة في وزارة النقل. واحدة من الأسباب اللي خلت إنه الخطوط الجوية السودانية ما تطير للعالم العزلة اللي كنا عايشين، والاقتصاد والحصار، دي واحدة منها. أن احنا هزي انفتحنا للعالم، محتاجين نعيد ترتيب بيتنا الداخلي في سودانير ووزارة النقل. بمعنى العالم ده بيقى يا أستاذ كمال غرية صغيرة، العالم بيتعامل معك بشهاداتك، عندك شهادات 1، 2، 3 دي بتسمح لك انك تطير لأوروبا، دي بتسمح لك انك تطير للخليج ولآسيا ولأنحاء العالم. سهل جدا كناقل وطني وكناقل حكومي يعمل شراكات عبر الحكومة الحالية، ده من حيث الإجراء، من حيث التفاصيل، ومن حيث الجانب الفني محتاجين نخش شراكات، شراكات مع شركات عالمية زي إيرباص، زي بوينغ، شركات عندها اسم عملاقة. وهسه نحن متواصلين مع ناس لوفتهانزا الآن، وعندنا اجتماع انعقد أمس أونلاين مع مدير سودانير، مع مستشاريننا في وزارة النقل، متواصلين كبيت خبرة. برضو أنت وقت تمشي عشان تنفذ مشروع عملاق، كون إنك تخش بدون دراسة وبدون مستشار معروف بيعمل في المجال سنين طويلة زي الافتهانزة انت بتتعرض لانك ممكن بتخسر السودانيين, ودي حاجة احنا ما بنعملها. دي مسألة. البناء عنده خطوات, كل الحاجات انت كنت تخضعها للأساليب العلمية وتبعد منها المزاجية والاجتهادات الفردية وتشرك كل السودانيين معك, انا بفتكر انه أن احنا في الطريق الصحيح, في الطريق الصحيح بنمشي قدام. المسألة بتاعت سودانير دي كون انك هسي تجيب طياراته وتجيبها وتزودها بالوقود وترفع فيها ناس تطير, ما المسألة ما كده. المسألة هي بروسيس زي ما تقول حلقات طويلة مرتبطة مع بعض, بتبدأ زي كأنك انت دار تطلع بتركب خطوة خطوة خطوة. نحن هسي بدينا الخطوات الأولية وحيكون عندنا طيران, نحن نأكد هكون عندنا طيران محترم, شركات محترمة, سيستم محترم.
ده ممكن نشوفه في
قريب. ما بدينا نحن بدينا بعد ذاك برضو العروض اللي بتجي بنعرضها عبر وزارة العدل عشان نشوف الجوانب القانونية, بنعرضها عبر الاتفاقيات المالية. برضو الدولة عندها إجراءات, لكن نحن الحاجة المؤكدين إنه نحن ما قاعد نمشي خطوة ونرجع خطوتين. الخطوة اللي بنمشيها قدام بتكون مليانة صغة وعارفين إنه الخطوة دي صحيحة.
طيب ماذا عن ميناء بورسودان, وماذا عن ميناء سواكي, وماذا عن الخطوط البحرية السودانية؟
هو طبعا دي السؤالين في سؤال واحد. أول حاجة أنا سعيد إنه أطيل عبرك وعبر راديو دبنجا للشعب السوداني العظيم. خلينا نتكلم عن الميناء, بعد ذاك نمشي الخطوط البحرية السودانية اللي هي سودان لاين. الميناء ما فيها مشاكل, كلها في مشاكل في حتة معينة. يعني عندنا ميناء مواني, هي بيسموها مواني, هيئة المواني البحرية, لأنه عندنا أكثر من ميناء مختص. عندنا ميناء بتاع البلك اللي هو بتاع الفلت, وعندنا ميناء بتاع ركاب, وعندنا ميناء بتاع بترول, وعندنا ميناء بتاع مواشي, وعندنا ميناء بتاع حبوب, وعندنا ميناء بتاع حاويات. نحن هسي كسودانيين ما عندنا مشاكل في كل المواني إلا ميناء الحاويات. عندنا فيه تكدس, عندنا فيه الانسياب بتاع الواردات والصادرات, فيه معيقات, بنفتكر إنه في مشاكل مجملة ممكن تكون فنية إدارية, وفي نفس الوقت برضو فيها جوانب بتاعت لوجستيات وتشغيل كلها مسبب فيها ممكن جزء يسير من الميناء, لكن في حاجة اسمها المجتمع المينائي, المخلصين جزء, الموردين جزء, الشركات الملاحة جزء, الميناء ذاتها تكون
بتساهم. هسي شنو الجاري لتطويره؟
هسي ده صايد وعودة. ده صايد, ده ما موجود وشغالين فيه. واخذنا بعض القرارات وتواصلنا مع شركة مواني هامبورغ الاستشارية, وصلت ومشوا غيموا وادونا عرض, والعرض هسي مشينا بيه لرئيس الوزراء ووافق لنا عليه, وفي التنفيذ انه قاعد نساهم في انه دار نرفع
العرض. شنو
دار نرفع؟ الغدرة بتاعت الاريا او المنطقة بتاعت الميناء الجنوبي. العرض بيتكلم عن حاجات انه كيف الانسياب بتاعت الواردات والصادرات في منطقة الحاويات دي تكون سهلة, يعني انه السودانيين الشغالين في المجال ده يعني اجراءاتهم تمشي اسهل. المواني الثانية ما فيها مشكلة, يعني كل ما هي انت هي نافذة, المطار نافذة والميناء نافذة, والمعابر برضو نافذة. إنه النوافذ دي بيخشوا بها السودانيين وبيمرقوا بها هي هم وبضايعهم. مدى تسهل للسودانيين, السودانيين اللي قاعد يتعذبوا في نوافذ كثيرة. فنحن فكرتنا إنه هسي كيف السودانيين ديل يعملوا الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة.
طيب عشان يعملوا الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة, في كلام داير إنه الميناء ده إتباع, والميناء دي دخلوا فيه دول الخليج ودخلت فيه الأمارات. القصة بالضبط شنو في الكلام؟
صح, أيوة فيها
غاوية التطور. صح,
ده كلام ده كلام
نقدر نعرف الحقيقة.
يا سلام,
لأنه الكلام كثير.
نحن سعيدين أول حاجة بالسؤال ده, هو السؤال ده سؤال مهم. الكلام كثير طبعا, لكن ما صادفنا. نحن أنا هسي كنت معيد في بورسودان, وبالمناسبة دي كل سنة وكل الشعب السوداني عبر الراديو دبنجة بخير. أنا كنت معيد في بورسودان, لقيت كل الفعاليات تحت المجتمع المحلي, قيادات الإدارات الأهلية, الفاعلين في الفعل السياسي والاجتماعي, والمهتمين بحركة الواردات والصادرات, والمجتمع المينائي, وعملنا لقاءات مستمرة, ونحن ما انقطعنا نهائي. وزارة النقل أبوابها مفتوحة وغنواتها بتاعت التعامل برضو مفتوحة. وريناهم نحن ما الحكومة نبيع ونشتري المينا. نحن ما عندنا رغبة نكون سماسرة لمنشآت بلادنا على الإطلاق, بالعكس نحن حريصين إنه نعمل أي حاجة برضا وموافقة الشعب السوداني. ده واحد. اثنين، المسألة بتاعت إنه تجينا دول بدون مسميات مرحب بها، يعني تجي وفقا لها الطريقة المعروفة عبر الخارجية بتجي بتقدم عروضها. هسه نحن هنا في مؤتمر باريس إننا عرض بتاع ميناء سواكن، هو ميناء ضخم جدا، ممكن لو اشتغل بالكباسيتي بتاعته اللي احنا متوقعينها،
بالحجم بتاعه
اللي احنا متوقعينها، بنفتكر انه يحل مشكله السودان والدول المجاوره المغلقه، تشاد، افريقيا الوسطى، ساو السودان، لهجه جنوب السودان واثيوبيا. فبنفتكر انه الميناء ده لو قام بيغطي احتياجاتنا. ده صايد. الصايد الثاني، المساله ما كريمه اول حاجه انك تقول والله في دول بعينها هي مثلا دار تشتري الميناء، ما في زول دار يشتري ولا في زول دار يبيع. في فترة من الفترات
يعني
وزارة ما صحيح وتماما ما لاقانا نحن وما لاقانا زول قاعد يبيع ويشتري، ونحن ذاته ما عندنا رغبة كحكومة بتاعت فترة الانتقال يعني نحن نبيع ونبقى سماسرة لمشاريع بتاعت بلادنا. بالعكس، نحن أي حاجة دار نعملها حنوري الشعب. لما هسي ما جاتنا دولة بدون اي مسمى قالت لنا انا دار استثمر في المينا دي، ما جاتنا. بالعكس قاعده يجونا شركات لما هسه غالبيتها اوروبيه وكده.
تكلمت عن عرض
ده صايد
قدم هنا، قدم من دوله اوروبيه فيما يتعلق بتطوير المينا، ممكن تقدم لنا شرح عن الكلام ده شنو؟
هو ما قدموا هم، انا احنا طلبنا. نحن انت عندك منطقه
التفصيل شنو؟
التفصيل اوريك شنو؟ انا اوريك التفصيل. ما الحكايه، انا قلت لك قبيل المواني هي مواني مختصه وما فيها مشاكل. عندنا محل معين فيه مشكله اللي هي منطقه الحاويات المينا الجنوبي. لنا فتره طويله قاعد نحاول عبر وزاره النقل وهيئه المواني البحريه انه يعني نرفع كفاءتها. لقينا انه والله يا اخي احنا وصلنا رفع الكفاءه لحد معين، لكن ما وصلنا للكفاءة القصوى. عشان كده ليه نحن في ظل الانفتاح ده ما نستفيد من بيوت خبرة من الناس أصلا خبيرين في المجال ده؟ ما جبناهم عشان مثلا يشتغلوا معنا، لا بالعكس، يقدموا لنا استشارات. استشارات، وعشان كده اتصلنا بشركة هامبورغ، شركة مواني هامبورغ للاستشارات اسمها كده،
اللي هي الألمانية.
الألمانية ناديناهم قلنا لهم احنا والله عندنا منطقة معينة في ميناء معين يعني احنا عندنا فيه تعقيدات بتاعت قاموا جو كتر خيرهم وبارك الله فيهم ومشوا المينا والمجتمع المحلي تفاعل معهم وقابلهم ورحبوا بهم، وهم بالمجتمع ذاته عارف انه نحن اولاده يعني لا بنبيع لا بنشتري. بالعكس رحبوا بهم واكرموهم في رمضان وقعدوا معهم وساعدوهم، والناس دي عملوا تقييم لقوا انه في اربع حاجات دائرة مراجعة،
اللي هي
واحد السلامة. لقوا انه والله العاملين بالمينا دي بيشتغلوا تحت ظروف صعبة جدا، قد يتعرض واحد لوفاة، قد يتعرض واحد يفقد اطرافه. المسألة بتاعت السلامة دي دائرة مراجعة، ده واحد. اثنين، لقوا انه كل المكانات فيها مشاكل بتاعت صيانة دورية ودائرة ازبيرات، ويعني متعاملين معها برضو معاملة محتاجة مراجعة. فعشان كده قال والله يا أخي دي حاجة. اثنين، الحاجة الثالثة برضو يتكلموا عن إنه المسألة بتاعت المسؤوليات في وقت يعني في حتة معينة هم قالوا نفقد المسألة منو مسؤول من منو دي قاعد نفقدها في المينا، دي برضو دائرة مراجعة اللي هي الهيكل الوظيفي بالشكل الموجود في المنطقة ديك تحديدا. دي ثلاثة. الحاجة الرابعة اللي هي المسألة بتاعت التشغيل والعمليات، يسموها التشغيل والعمليات واللوجستيات. يعني أنت مجرد ما تجي كمصدر او كمورد يعني تبدا الاجرام وين ينتهي وين، والحاويه بتاعتك تلقاها كيف وتكشفها كيف وتشيل عفشك كيف، ولو عندك صادر تستفه كيف ويمر عبر العمليات دي. هم وفق الدراسات بتاعتهم ومشغلين لمواني كثيره في العالم بيفتكروا انه العمليات الموجوده في الارض هي ما مضبوطه، يعني محتاجه مراجعه. الاربع حاجات دي هي دي الحاجات اللي تكلمنا فيها بصورة واضحة وقدموا فيها عرض بشكل واضح. وبنفتكر انه انت لازم في اي حتة لازم يكون عندك مستشار. العالم ده بالمناسبة قاعد يستفيد من بعض. الحاجة دي فقدناها في السنين السابقة في النظام المبات، لانه بيعملوا الحاجة مثلا بيعملوا مستشفى بعد سنة يكتشفوا انها داخلية بنات، دي مشكلة. احنا ما دارنا نعمل كده، احنا دارنا نعمل مستشفى نجيب بيت خبرة من العالم مختص يعمل مستشفى حقيقية
أو يعمل شارع بعد
يعمل شارع أو الشارع ينتهي نجيب زول نعرف إنه والله يا أخي المستشفى ده هو مستشفى الحوادث دي مساحتها المفروض أقل حاجة كده عدد أسرتها كده وعدد الطوابق كده وتهوية المستشفى كده والنفايات بتاعتها تمشي كده يعني الحاجات بقت العالم ده عبارة عن أي حاجة انتهى منها بقت التجارب الإنسانية دي مكررة فإنت ما ممكن في ظل بالذات إنشاءات وتختار مدرسة ما مفهومة وخاضع على المزاج الشخصي لوزير ولا لغفير المسألة دي مرفوضة
شكرا للمهندس مرغني موسى وزير النقل على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجة شكرا لك باشمهندس
جزاك الله الف خير وبارك لك
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي بكرة وفي نفس الوقت ده مع المهندس مرغني موسى وزير النقل في الجزء الثاني والأخير من الحوار معه وقيله وأربته بعافية
بصراحة بصراحة مع كمال الصادق بصراحة
وطني وطن الجدود نفسيك بالأرواح نجود وطني
وطن الجدود نفسيك وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعدا نتمنى لك دائما تسود بدماننا اكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الأول من يونيو من العام 2021. بنسادة تزور معسكر كلمة ونيالة بجنوب دارفور وتؤكد أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. رفع المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية إلى يوم غد الأربعاء وسط أمل بالتوصل إلى اتفاق في جوبا. أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون بمراكز إيواء الجنينة ومطالبات بتوفير الأمن بغرب دارفور. ارتفاع متزايد للدولار مقابل الجنيه ولجنة إزالة التمكين تعقد اجتماعا مع مديري البنوك. والحرية والتغيير تحذر من انهيار اقتصادي شامل. وفد الأجندة النسوية تراك 2 يناقش مع وفد الحركة الشعبية بجوبا قضايا مشاركة النساء في الاتفاق المقبل وحق المشاركة للنساء في المفاوضات. منظمة الهجرة الدولية تقول أن النازحين في قريضة بولاية جنوب دارفور يعيشون أوضاع عصيبة ويحتاجون إلى المأوى والطعام والمواد غير الغذائية. لجان المقاومة بالعبيدية تعلن عن استعدادها لبدء اعتصام مطلبي احتجاجا على عدم استفادة المنطقة من مشروعات المسؤولية المجتمعية للتعدين. حمدوكي يبحث مع والي غرب كردفان العلاقات الحدودية مع دولة جنوب السودان وترسيم الحدود لمنع التفلتات الأمنية. عدد من الكيانات المدنية وأساتذة الجامعات والمثقفين والناشطين يطالبون رئيس الوزراء بإعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم وزيرا لوزارة التربية والتعليم. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل حالة وفاة واحدة و17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وولاية نهر النيل تسجل 9 حالات ووفاة وإصابة 40 آخرين خلال 4 أيام. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.